بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: القصص، أي القصص الوارد في القرآن. قال: القصص والقص لغة تتبع الأثر. قال الله عز وجل: فارتدى على آثارهما قصصا، يعني القصص هو تتبع الأثر. عندما يقص الله عن قوم نوح، عن قوم هود، عن قوم فرعون، قوم موسى، يذكر آثارهم وقصصهم. قال: وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. قال: وقصص القرآن أصدق القصص، لقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها على الواقع. وأحسن القصص لقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فذكر هنا فائدتين: الأولى أن قصص القرآن أصدق القصص، وأن قصص القرآن أحسن القصص. فلو أن إنسانا سألك وقال لك: ما هو أصدق القصص؟ تقول: قصص القرآن. وأحسن القصص قصص القرآن. قال: وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى، وجلال المعنى. وأنفع القصص لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. كم هذه فوائد؟ كم فوائد؟ كم يا يحيى ذكر؟ ذكر في قصص القرآن كم فوائد؟ أنها وأنها وأنها ثلاثة: أنها أصدق، والثاني أحسن قصص، والثالث أنفع القصص. قال: وهي ثلاثة أقسام، أي القصص في القرآن ثلاثة أقسام: قسم الأنبياء، قسم عن الأنبياء والرسل، أي قصص القرآن قسم منه يخص الأنبياء والرسل، وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، يذكر ما حصل لهم من الكافرين وما جرى لهم مع المؤمنين، وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم، كقصة مريم، مريم بنت عمران، وهي من سلالة داود عليه السلام، من بيت طيب طاهر. هكذا قالوا في مريم عليه السلام: مريم بنت عمران من سلالة داود عليه السلام، وهي من النساء الطاهرات الطيبات، كمل من النساء أربع، منهن مريم بنت عمران. ولقمان، أي ذكر الله قصة لقمان في سورة كاملة سميت بسورة لقمان. ولقمان ليس بنبي، وإنما هو رجل صالح حكيم، وكان في زمن داود عليه السلام. قال: والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. وهذا الذي مر قيل أنه عزير، المشهور أنه عزير، والقرية المشهور أنها قرية بيت المقدس، المشهور أنها قرية بيت المقدس، ورد عليها عزير بعد أن دخلها بختنصر وهدمها، فقال: أن يحيي هذه الله بعد موتها. قالوا أن هذا كان شاكا في البعث فأماته الله ثم بعث 100 عام، وحماره بجانبه، وطعامه لم يتغير. قال: وهي خاوية على عروش، والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. هذا ذكره الله في القرآن. وذي القرنين كان مؤمنا موحدا، وقصته كما قال شيخ الإسلام أنها أحسن قصص الملوك. وقارون، أي ذكر الله قصة قارون مفردا وعنده من الكنوز والمال، وإن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قال وأصحاب الكهف، وأصحاب الكهف يعني لا يعرف أسماؤهم ولا مكانهم بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد في القرآن الكريم، ما ذكره الله في القرآن الكريم. وقال ابن القيم رحمه الله أن علماء التفسير أجمعوا على أن كفار قريش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أمور، عن أصحاب الكهف، وعن يعني الروح، عن أصحاب الكهف وعن الروح، وأيضا عن أمر ثالث نسيته الآن. فجاء الجواب من الله عز وجل وعن ذي القرنين ثلاثة أمور سأل كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور كما قال ابن القيم. قال ابن كثير رحمه الله أن كفار قريش ذهبوا إلى اليهود في المدينة وطلبوا منهم أن يخبروهم عن أسئلة يسألون بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطوهم هذه الثلاثة أسئلة، سألوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله كفار قريش عن هذه الأمور الثلاثة قال سأخبركم غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله، فلبث الوحي أياما، ثم أنزل الله عز وجل واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله. قال وأصحاب الفيل، أي قصة أصحاب الفيل، وأن أبرهة خرج من اليمن بعد أن دنس العرب كنيسته في صنعاء، فأراد إهانة الكعبة، وجمع جيشا عظيما وذهب إلى الكعبة لهدمها وفيله، وعنده فيل كبير، فلما قرب ودنا من الكعبة وفي مسيره كان كلما تصدى له قبائل من العرب هزمهم لكثرة جيشه، وكان عبد المطلب سيد قريش والوادي مكة، فجاء أبرهة وجيشه وأخذوا إبلا على عبد الملك على عبد المطلب، فجاء عبد المطلب إلى أبرهة وكان رجلا جميلا وقورا عاقلا، فنزل وطاف بالبيت واستغاث بالله، وأمر قريشا أن يخرجوا من بيوتهم ويكونون في الجبال، ثم أتى إلى أبرهة بعد أن أرسل إليه أبرهة، فظن أنه سيقاتل وأنه سيقف له، فقال له تلك المقالة المعلومة: أنا رب إبلي، إن جيشك أخذ علي 100 من، فقال: جئت أهدم بيتك الذي تعبده وتطالبني عن الإبل؟ فقال: أنا رب إبلي، أي صاحبها، وللبيت رب يحميه. فأخذ إبله ورجع، ثم عزم أبرهة على هدم الكعبة، فجاء أمر الله عليه وأرسل عليه طيرا أبابيل كما قال الله في سورة الفيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال وأصحاب الأخدود، وأصحاب الأخدود هؤلاء قوم، قال وأصحاب الأخدود وهؤلاء قوم ذكرهم الله في القرآن أن أناسا آمنوا ووحدوا، فقام قومهم وخدوا الأخاديد، أي حفروا حفر عظيمة في الأرض وملأوها بالنار، وكان من لم يرجع عن دينه أدخلوه في هذه النار، وذكر الله عز وجل ذلك في سورة البروج: قتل أصحاب الأخدود، أي لعن، هنا قتل بمعنى لعن أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا يؤمن بالله العزيز الحميد. وجاء في حديث صهيب في صحيح مسلم أنه لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، وذكر منهم أن قوما خدت لهم الأخاديد، وجاءت امرأة معها صبي لها، فقيل لها اقتحمي، فخافت على جنينها، فقال جنينها الصغير هذا الذي تحمله بين يديها يا أماه اصبري فإنك على الحق. قال وغير ذلك. هذا القسم الثاني. ما هو القسم الأول؟ قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين وما حصل بينهم وبين الكافرين. والقسم الثاني عن أفراد وطوائف مثل بهؤلاء. قال وقسم عن حوادث أقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كقصة غزوة بدر، وكانت في السنة الثانية للهجرة، وأحد وكانت في السنة الثالثة في شوال بلا خلاف. قال ابن القيم رحمه الله والأحزاب وكانت في السنة الخامسة، وبني قريظة كانت بعدها، بنو قريظة كانت الغزوة عليهم بعد غزوة الأحزاب لنقضهم العهد، وبني النضير وتقدم أنهم كانوا بعد غزوة أحد، وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك، أي من القصص التي ذكرها الله. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قال وللقرآن وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها الأول بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص. قوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، أي موعظة. وقوله حكمة بالغة فما تغني النذر. الثاني بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين لقوله تعالى عن المكذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. الثالث بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين لقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، أي كيف نجى الله المؤمنين، نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. الرابع تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له لقوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. الخامس ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه، إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد لقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وقوله ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. السادس تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. السابع إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل لقوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقوله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، فهذه سبعة أمور أو سبع حكم ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الموطن، فإن شاء الله تحفظ غدا إن شاء الله، إذا سئل تجاب عنها فهي مفيدة.